الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم أورد على ذلك بأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد، لأنه وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها إليه، وهي أدلتها السمعية، فيكون رواية، فلما لا يقبل إذا جاء به الثقة. كان الكلام بالنسبة إلى الحدس، قال بأن الحدس في الواقع على ثلاثة أقسام: الحدس الذي يكون مستندا إلى الحس، وهناك ملازمة بين هذا المحسوس وبين الأمر المحدث، ملازمة عادية، وتارة هذا الأمر المحدث يكون مستندا إلى أمر حسي ولكن لا ملازمة عادية بين هذا الأمر الحسي وبين الحدس. والقسم الثالث هو الحدس المبتدي على النظر والاجتهاد، فقال بأنه لا شك ولا ريب بأن الأول يكون حجة، ولكن الثاني والثالث لم يكن حجة. فالناقل للإجماع عندما ينقل الإجماع لا نعلم بأنه هذا الأمر المحدث هل هو من القسم الأول الذي يكون حجة، أم من القسم الثاني أو الثالث الذي لم يكن حجة، فلذا يحصل لنا الشك في شمول الأول له أو اندراجه تحت القسم الأول. فهو الشك في الحجية هو شنو؟ مسابق لعدم الحجية، لأن الإجماع دليل ظني، والأصل الأولي في الظن هو شنو؟ عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل. ثم طرح هذا الإشكال بأنه لو جاء شخص وهو ناقل الإجماع وقد نقل الإجماع بلفظ الإجماع، قال أجمعت الأمة مثلا، أو قام الإجماع على كذا، الإجماع بحسب الإصطلاح هو في الواقع يعني اتفاق الكل. فإذا كان اتفاق الكل وهو أمر حسي حسب الفرض، يكون بينه ملازمة بينه وبين ماذا؟ بين قول المعصوم الذي هو محدث. هسه سواء ذكر لنا السبب فقط بحيث نحن أيضا تحصل لنا الملازمة بين هذا السبب وهو الاتفاق اتفاق الكل وبين الأمر المحدث، وإما أن يذكر لنا الأمر المحدث وهو شنو؟ قول المعصوم، وهذا وإن كان حدسيا ولكنه لأنه مستند إلى أمر حسي فلذا يكون من القسم الأول فيكون حجة. قبل أن يجيب عن هذا الإشكال، فالنتيجة تكون ماذا؟ أن الإجماع المنقول لو نقل لنا بلفظ الإجماع يكون ماذا؟ حجة، إما من ناحية الجهة الأولى وهو نقل السبب لحصول الملازمة العادية، وإما إذا ذكر لنا قول المعصوم، صحيح أنه أمر حدسي ولكنه حدسي مستند إلى ماذا؟ إلى أمر حسي، إلى أمر حسي ضروري، وهناك ملازمة عادية بين هذا الأمر الحسي وبين هذا الأمر المحدث الذي أخبرنا به الناقل للإجماع. قبل أن يجيب عن هذا الإشكال، ذكر كلام المحقق الكاظمي المعروف بالسيد الأعرجي أنه ذكر هذين الإشكالين وأجاب بهذين الجوابين أيضا، بأن الناقل عندما ينقل لنا الإجماع إما أنه ينقل لنا الإجماع من حيث السبب، فكما أنه حصلت له الملازمة بين هذا السبب الحسي وبين قول المعصوم المحدث والملازمة عادية، فإذا نحن أيضا المنقول إلينا ننتقل من هذا الأمر الحسي إلى هذا الأمر الحدسي ويكون حجة. وإما أن يأتي مباشرة إلى ماذا؟ إلى الأمر المحدث، ولكنه لأنه الأمر المحدث نعم مستند إلى أثر حسي، وهو شنو؟ وهو اتفاق الكل، نعم، فلذا يكون حجة. كما يخبرنا عن العدالة والشجاعة من خلال النظر والسماع بالنسبة إلى شنو؟ مواقفه الشجاعة أو مواقفه العادلة، فينتقل من هذا الأمر الحسي إلى ذلك الأمر الحسي. ثم الآن أورد على نفسه شيء بأنه حسب الجواب الثاني، وهو لو ذكر لنا المسبب، وهو قول المعصوم الذي حدسي أيضا يكون حجة لأنه مستند إلى أمر حسي، إذا كان هذا الأمر مسموحا به، إذن لماذا لا يجوز للمجتهد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر؟ المانع الوحيد هو شنو؟ أن فتوى المجتهد الآخر فتوى حدسية، ولكن يمكن رفع هذا الإشكال وأن نقول بأن الفتوى بالحكم الشرعي وإن كانت حدسية ولكنها حدسية مستندة إلى سبب حسي، وهو شنو؟ الروايات والأخبار، نعم، التي راجعها وسمعها مثلا حسا. فكما أنه هناك عندما يخبرنا الناقل عن قول المعصوم وهو أمر حدسي ولكنه قبلناه لأنه مستند إلى ماذا؟ إلى أمر حسي، لماذا لم يقبل المجتهد ولا يجوز له الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر، والحال أنه فتوى المجتهد الآخر غاية ما هناك أنها حدسية ولكنها حدسية مستندة إلى أمر حسي وهي الروايات؟ وهناك فننتقل من هذا الأمر الحسي وهي الروايات، لأنه حسب الفرض بأن الناقل لنا ثقة فيكون مشمولا له حجية الخبر العادل، فإذا كان خبره حسيا وهو مستند هذا الحدس فالحدس يكون حجة لنا لأنه لم يكن حدسا مستندا إلى شنو؟ إلى النظر، وإنما إلى أمر حسي. الجواب أجاب عن هذا الإشكال بأن هناك فرقا بين نقل الناقل لقول المعصوم الذي يكون مستندا إلى أمر حسي وهو الاتفاق الكل، وبين نقل الفتوى من المجتهد وبين استنادها إلى أمر حسي وهو شنو؟ سماع الروايات أو تتبع الروايات والنظر إليها. لماذا؟ شنو الفرق؟ الفرق هناك ملازمة عادية بين الأثر وبين المؤثر، يعني ملازمة عادية عندما ينقل لنا هذا الأمر الحدسي وهو قول المعصوم، أكو ملازمة بين اتفاق الكل وبين شنو؟ قول المعصوم، ولكن لا ملازمة بين رجوع المجتهد إلى الروايات وبين فتواه الحدسية. ليش؟ لأنه يمكن قد أعمل اجتهاده ونظره وفهمه بالنسبة إلى هذه الرواية وتوصل إلى الفتوى بهذا الحكم. إذن لا ملازمة عادية بين الأمرين.
صح.
الفرق إذن هذا بين عدم جواز رجوع المجتهد إلى الفتوى المجتهد الآخر، لأنه لا ملازمة عادية بين الأمر الحسي الذي هو المستند وبين ماذا؟ وبين فتواه بالحكم الشرعي. ولكن عندما ينقل لنا الناقل الإجماع بالوجه الثاني، وهو شنو؟ وهو ذكر مقالة المعصوم، صحيح أنه أمر حدسي ولكنه مستند إلى أمر حسي فيه ملازمة بين هذا الأمر الحسي وبين الأمر الحدسي وهو بقالة المعصوم. ثم بالأخير قال أصلا نقدر نجيب عن أصل الإشكال بأن الإجماع إنما حجيته من باب شنو؟ مقالة المعصوم، وإلا الاتفاق لوحده من دون كشفه عن مقالة المعصوم لا حجية له بالنسبة لنا. نجيب بأنه نعم الإجماع المنقول يكون حجة لنا، لأن الناقل يذكر فقط الاتفاق وهو السبب، فإذا حصل لنا بما أنه يكون مشمولا لحجية الخبر الواحد وهو ثقة، لحجية الخبر الثقة، فكما أنه هو تحصل له الملازمة بين هذا الأمر الحسي وبين انكشاف قول المعصوم، هذه الملازمة العادية أيضا تحصل لنا، ولا نحتاج إلى الطريق الثاني وهو شنو؟ أن ينقل لنا مقالة المعصوم حتى نقول بأن هذا أمر حدسي أيضا حجة، لأنه مستند إلى أمر حسي، أصلا ما نحتاج إلى. فإذا ما احتاجنا إلى هذا الجواب الثاني، هذا الإشكال بالنسبة إلى عدم جواز رجوع المجتهد إلى فتوى مجتهد آخر أيضا من أساسه أيضا يرتفي. فإذا جوابنا بالنسبة هذا السيد الأعرجي يقول بأنه نستطيع أن نقول بأن الإجماع المنقول يكون لنا حجة، لأن الناقل ينقل لنا أمرا حسيا وهو شنو؟ اتفاق الكل، وبما أنه أمر حسي يكون مشمولا لأدلة حجية الخبر الثقة وهو ثقة، فتحصل لنا الملازمة بين هذا الاتفاق المنقول لنا وبين مقالة المعصوم فيكون حجة. لذا يقول ثم أورد على ذلك، على ذلك يعني شنو؟ على الوجه الثاني في الصفحة قبلها اللي يذكر شنو؟ يذكر الأمر الحدسي ولكنه أمر حدسي مستند إلى ماذا؟ إلى أمر حسي. ثم أورد على ذلك بأنه يلزم من ذلك، يعني من الوجه الثاني في الجواب، الرجوع يعني جواز رجوع المجتهد إلى فتوى المجتهد الآخر، لأنه وإن لم يرجع، يعني فتوى المجتهد وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام، إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها إليه،
إلى الحس.
وشنو هاي الآثار واللوازم؟ هي الأدلة السمعية التي استند إليها المجتهد عندما أراد أن يفتي. فإذا صحيح الفتوى أمر حدسي ولكنها مستندة إلى شنو؟ إلى دليل سمعي حسي، فيكون رواية، لأنه جاي ينقل لنا وكأنه وجود الروايات الكثيرة الدالة على هذا الحكم، فلما لا يقبل إذا جاء به الثقة؟ فماكو فرق بين هذا الحدس وهو الفتوى وبين الحدس بالنسبة إلى بقالة المعصوم، كلاهما مستندان إلى ماذا؟ إلى أمر حسي. نعم، إلى أمر حسي. وأجاب، وأجاب بأنه إنما يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة، يعني مستلزمة للحدس عادة. مثل شنو؟ مثل النظر إلى المواقف الشجاعة لشخص للإمام أمير المؤمنين والقول بحدس كونه شجاعا. أكو ملازمة بين هذه المشاهد التي أحس بها وبين ما حدثه من الشجاعة بالنسبة له. وأجاب بأنه يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له، أي للحدس عادة، وبالجملة إذا أفادت اليقين، كما في آثار الملكات مثل الشجاعة والعدالة، وآثار مقالة الرئيس وهي مقالة رعيته. يعني إذا شفنا مثلا في بلاد كلهم يقول بأن السارق تقطع يده، نفهم بأن رئيسهم يقول بهذه المقالة، وإمامهم يقول بهذه المقالة، أو نبيهم يقول بها. ليش؟ لأنه أكو ملازمة عادية بين ما يتناقله الناس العاديين في المجتمع وبين رئيس دينهم. وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم. الدليل وإن كان حسيا، ولكن لا بد وأن يعمل النظر في فهم هذا الدليل الحسي، ماذا يفهم من هذا الخبر حتى يفتي عليه. فلذا لا يكون حجة إلا إلى نفسه وليس للمجتهد الآخر. ثم قال: على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول، السؤال الأول شنو؟ بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم، مدار الحجية في حجية الإجماع على مقالة المعصوم، فالإخبار إنما هو بها ولا يرجع إلى سمع لأنه أمر حدسي. فأجاب بجوابين. الجواب الأول أنه الناقل يذكر لنا الكاشف، وأما المنكشف فبالملازمة العادية نتوصل إليه وإن كان حدسيا. الجواب الثاني بأن الناقل لو نقل لنا ماذا؟ لو نقل لنا مقالة المعصوم، ولكن مقالة المعصوم وإن كانت حدسية ولكنها مستندة إلى شنو؟ إلى أمر حسي، ملازمة بين هذا الأمر الحسي وبين الحدس. يقول هسه: ثم قال: على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول، وهو نقل السبب ونقل الكاشف، وعليه فلا أثر لهذا السؤال، وهو شنو؟ السؤال عن عدم جواز رجوع المجتهد إلى فتوى المجتهد الآخر. انتهى. إذن المصنف بعد أن سأل هذا السؤال بأن الناقل للإجماع شنو ينقل الاتفاق، وإذا نقل الاتفاق يحصل له شنو؟ تحصل ملازمة عادية بينه وبين مقالة المعصوم، أو الناقل ينقل لنا أمرا حدسيا وهي مقالة المعصوم، ولكن شنو؟ هذا الحدس من القسم الأول الذي يكون شنو؟ مستندا إلى أمر حسي. بعد أن طرح هذا السؤال، قبل أن يجيب عليه أيد سؤاله بكلام السيد الأعرجي، الآن يريد أن يجيب عن هذا السؤال. يقول: الإجماع المنقول لم يكن حجة حتى ولو كان معنى الإجماع هو اتفاق الكل، الكل يعني في كل الأعصار، لأن الإجماع المصطلح كما عليه الفقهاء هو إجماع العلماء في عصر واحد، وإجماع العلماء في عصر واحد لا يوجب ملازمة عادية بينه وبين ماذا؟ وبين مقالة المعصوم. ليش؟ لأنه في كثير من الموارد نجد علماء عصر قد اتفقوا على حكم شرعي ولكن العلماء في العصر المتقدم نجدهم مخالفين لهؤلاء علماء العصر. فإذا لا ملازمة بين اتفاق علماء عصر وبين مقالة المعصوم لوجود الخلاف بالنسبة إلى العصر السابق أو العصر اللاحق. هذا أولا. إذا لا ملازمة عادية بين اتفاق، احنا قلنا بأنه شنو الاتفاق يوجب ملازمة عادية بين هذا الاتفاق الذي هو الكاشف وبين المنكشف، ولا ملازمة. ليش؟ لأن الإجماع بحسب الاصطلاح هو شنو؟ اتفاق علماء عصر واحد. هذا أولا. ثانيا، حتى بالنسبة إلى إجماع العصر الواحد يتصور بصورتين. تارة علماء العصر الواحد بدرجة من الكثرة بحيث لا يمكن تتبع جميع أقوال هؤلاء الفقهاء والعلماء في عصر واحد، أمر مستحيل. فلو كان بدرجة من الكثرة بحيث يستطيع الإنسان أن يتتبع جميع أقوال الفقهاء ثم يصل إلى مقالة المعصوم لوجود الملازمة لنفعنا، ولكن هذا عادة لا يتحقق. وتارة يكون علماء العصر الواحد قليلين يمكن تتبع آرائهم، ولكن هؤلاء القلة لا توجد ملازمة عادية بين اتفاقهم على حكم وبين مقالة المعصوم. فإذا الذي يمكن أن يوجب الملازمة العادية وهي كثرة العلماء في عصر واحد، قد تكون نعم تحقق الملازمة العادية بالنسبة إلى مقالة المعصوم، ولكن لا يمكن للإنسان أن يحصل عليها. والذي يمكن للإنسان أن يحصل عليه إذا كان العلماء في عصر واحد قليلين ولكن لا ملازمة بين اتفاقهم وبين مقالة المعصوم، فإذا الإجماع المنقول لا يمكن أن يكون حجة. لذا يقول: قلت، هذا قلت جواب عن ذاك السؤال الذي طرحه، قلت إن الظاهر من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريف العلماء وسائر كلماتهم. إذا اتفق علماء عصر واحد عبروا عنه بالإجماع والاتفاق. ومن المعلوم أن إجماع أهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم الحضوري بصدور العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام، لأنه ماكو ملازمة عادية بين اتفاق أهل عصر واحد وبين ماذا؟ قول المعصوم. ولذا قد يتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم من الأعصار السابقة أو أكثرهم. نعم، يفيد العلم من باب وجوب اللطف، لأنه وجوب اللطف إذا اتفق علماء وأهل عصر واحد الذين يقولون بهذا المبنى، يقول يجب اللطف على الإمام. نعم، إذا كانوا متفقين على خلاف الحكم الواقعي أن يلقي الخلاف بينهم. هذا لذا إذا تخلف شخص واحد من أهل العصر يقولون بأنه الإجماع لم يكن حجة. نعم، ليش؟ لأنه المخالف موجود فيسقط وجوب اللطف على الإمام. ولكن إحنا أصل اللطف لا نقبله كما مر بيانه. نعم، يفيد العلم. يفيد العلم وين؟ يعني اتفاق أهل عصر واحد يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقال في المقام كما قرر في محله. أصلا من الأساس الذي يجب على الإمام أن يظهر الأحكام عن الطرق المتعارفة. أما إذا اتفقوا على خلاف يجب على الإمام بموجب اللطف أن يلقي الخلاف بينهم، هذا أمر غير مقبول. هذا أولا. ثانيا، مع أن علماء هسه نفس العلماء العصر الواحد، مع أن علماء العصر الواحد إذا كثروا في الأعصار كما في الأعصار السابقة، كان في زمان واحد يقولون في جبل عامل توفيت امرأة صلى عليها 70 من المجتهدين. زين، إذا كان علماء العصر الواحد، مع أن علماء العصر الواحد إذا كثروا كما في الأعصار السابقة، يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليهم حسا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر. زين، هذا ممكن أنه يحقق الملازمة بين هذا الأمر الحسي والحدسي، ولكن هذا الأمر الحسي لا يمكن يتعذر تحققه لكثرتهم. الإنسان لا يستطيع أن يسمع من كل هؤلاء العلماء الكثيرين، إلا إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدعى الإجماع. إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس وهو شنو؟ الاتفاق بالنسبة إلى القليلين لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه السلام. فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام، وهو شنو؟ إذا كانوا كثيرين في عصر واحد مستحيل التحقق للناقل، والممكن إذا كانوا قليلين، والممكن له أي للتحقق غير مستلزم عادة لقول الإمام. زين، إذا كان كذلك، إذن يطرح سؤال: نحن عندما نرجع إلى الفقهاء نجدهم حتى مع وجود المخالف يقولون بأنه أجمعت الأمة أو أجمعت الإمامية وما شابه ذلك. إذن ما هو كيف يمكن قبول إجماعاتهم؟ هل يتعمدون خلاف الواقع؟ حشاهم. فإذن ما هو المراد؟ تشوف بأنه العلماء كثيرين في عصر واحد، أو في بعض الأحيان يقولون مثلا عندما يقول أجمعت الإمامية يعني في كل العصور فضلا عن العصر الواحد. والحال أنه كما قلتم أنه مستحيل، فكيف يوجه هذه الإجماعات بأنه عندما ينقل عن عصر واحد إنما ينقل عن المعروفين أو عن الأعصار كلها، لا أنه تتبع أقوال كل صاحب فتوى نعم في كل عصر، وإنما تتبع أقوال المعروفين من الأعصار فنقل الإجماع بالنسبة إلى هؤلاء المعروفين. وأنت تعلم بأن المعروفين لوحدهم اتفاقهم لا يستلزمون وإن كان إجماعا، أو لا بالنسبة إلى العصر الواحد أيضا حتى لو كانوا كثيرين، رأى المهمين المعروفين منهم قد اتفقوا على حكم فاستفاد من هذا الاتفاق الجزئي الاتفاق الكلي. وهذه الاستفادة في الواقع غير صحيحة، لأنه في كثير من الأحيان المعروفين يحكمون مثلا يفتون بحكم، ولكن غير المعروفين عندما نتتبع نجدهم قد يخالفونهم. فإذا هذه الاستفادة لا توجب ملازمة بينه وبين قول المعصوم، والشواهد لهذا الأمر كثيرة. نعم، اتفاق المعروفين من عصر واحد أو الأعصار يوجب الظن باتفاق غير المعروفين معهم في هذه الفتوى، ولكن الظن لوحده لا ينفع إلا إذا كان، وبعض الأحيان يورث العلم، ولكن شنو؟ بسبب أمارات أخرى. إذا كان هؤلاء المعروفين أفتوا بحكم موافق لآية، يعني أكو آية تدل على هذا الحكم أو رواية تدل على هذا الحكم، ولكن إحنا الآن ما جاي نتكلم عن الإجماع المستند إلى آية أو رواية. نفس الاتفاق عندما ينقله الناقل هل يمكن أن يكون حجة لنا أم لا؟ يقول بأنه لا يمكن. لذا يقول وكيف كان؟ فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلا من شذ، كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين. طبعا لا يمكن أن يتعمدوا خلاف الواقع، ولا يمكن شنو الاستباع والتتبع بالنسبة إلى كل فرد من الأعصار، قلنا هذا أمر مستحيل. فإذا كيف؟ يقول انحصر محمله في وجوه، يذكر لنا الوجوه التي يمكن أن نحمل هذه الإجماعات المنقولة من قبل هؤلاء الفقهاء عندما يقولون أجمعت الإمامية، يعني في كل العصور. أحدها أن يراد بهذا الاتفاق اتفاق المعروفين بالفتوى دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا يعني في جميع العصور، إنما راجع كلمات المعروفين منهم. نعم. الثاني يعني أصلا الإجماع عندما قال أجمعت الأمة يعني المعروفين من أهل الفتوى من الأمة.
نعم صح.
الثاني أن يريد إجماع الكل ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من أهل عصره، يقول إذا المعروفين اتفقوا على هذا الحكم إذا غير المعروفين أيضا متفقين، وهذه الاستفادة ليست ضرورية وإن كانت قد تحصل، ولكن ماكو ملازمة عادية بين اتفاق هؤلاء المعروفين واتفاق الكل، لأن اتفاق أهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن قبلهم من الأعصار، خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد اللي أجمعوا على يعني نقلوا الإجماع بالنسبة إلى حكم، نجد أن العلماء الذين قبلهم أو الذين بعدهم أو في عصرهم مخالفين لهذا الأمر. في كثير خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها من هذه التخلفات، فكيف نستطيع عن شنو أن نصل إلى أمر حسي وهو مقالة المعصوم؟ ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عما لا يوجب العلم عادة. نعم هي أمارة ظنية أنه إذا شفت المعروفين اتفقوا على الحكم يحصل لي الظن بشنو باتفاق الكل حتى غير المعروفين بالنسبة له، ولكن هذا الظن ما لم يقم دليل خاص على حجيته لم يكن حجة. نعم هي أمارة ظنية على ذلك يعني على اتفاق الكل، لأن الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر كونه من الاتفاقيات عند من تقدمهم، ولكن هذا الظن لم يكن معتبرا ما لم يقم الدليل عليه، بل وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخرى، يعني يرى اتفاق المعروفين من أهل عصر واحد نعم ولكن ما أفتوا به من حكم يدل عليه تدل عليه آية أو رواية، نعم فيحصل له العلم بأن من تقدمهم أيضا يقولون ذلك، لكن الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحس، لا أنه ورد في ذلك المورد آية أو رواية أو إلى حدس لازم عادة للحس. إحنا هذا محل بحثنا، محل بحثنا وين؟ فيما إذا كان المنقول أمرا حسيا مستلزما لأمر حدسي عادة، لا أن يكون الاتفاق مؤيدا من قبل آية أو رواية، هذا خارج عن محل بحثنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا النتيجة إلى هنا عدم حجية الإجماع المنقول، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.